السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فكذلك هذا الأسبوع أتدارس معكم بعض المواضيع فيما ينفعنا إن شاء الله في سلسلة محاضرات، وبخصوص درس صحيح مسلم فنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نستأنف الدرس. حديثي إليكم هذه الليلة عن موضوع ذي أهمية بالغة، كلنا ذاك الذي لا بد أن يعتني به، وهو الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. سنتحدث عن فضل التوبة وفضل الاستغفار وحقائق متعلقة بالتوبة والاستغفار، ثم ننتقل إلى بيان عدد من ثمرات التوبة والاستغفار، ثم نذكر لكم شيئا من أحوال التائبين، ولعل هذا كله يحثنا على الاجتهاد في تحقيق التوبة وفي مزيد من الاستغفار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا استغفر غفر له، وإذا تاب تاب عليه، من الذين يصدقون في توبتهم واستغفارهم ويحققونها وتكون توباتهم توبة نصوح. أحبتي، التوبة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومما يدل على ذلك الحديث الذي عند الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. وهذا الحديث يدلك على أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، مع أن الله هو الغني عن الخلق أجمعين، لكن لعظم شأن هذا العمل الصالح فإن الله يحبه من عبده ويفرح به. والتائب يا أحبتي حبيب الله، وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن من أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد أن يحبه، فإذا أحبك الله أسعدك في الدنيا وأسعدك في الآخرة، يسر لك الأمور، فرج عنك الهموم، نفس عنك الكروب، كفاك كل ما أهمك في الدنيا والآخرة وأسعدك في هذه الدنيا، كما أنه يسعدك في قبرك ويسعدك يوم القيامة. ذلك إذا كان العبد ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. وإن من أنفس التوفيق وأحسنه وأفضله أيها المباركون أن يكون الواحد منا قريبا من الله جل وعلا، وذلك بتحقيق التوبة في كل حين، وأن يلازم الواحد منا التوبة أيام حياته كلها ما استطاع، بقلب منيب ولسان يلهج بعبارات الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. كلنا صاحب ذنب، من منا يقول أنه لم يذنب ولا يذنب؟ كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولكن الموفق الذي يسارع إلى التوبة ويسارع إلى العودة إلى الله عز وجل. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، تأمل هذا الحديث، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإذا من شأن العبد أنه يذنب، لكن من شأن الموفقين من العباد أنهم يستغفرون الله تعالى من ذنوبهم مهما كثرت الذنوب مهما عظمت، فإنهم يعودون إلى الله تبارك وتعالى. وروى الترمذي في سننه وابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن كل إنسان يخطئ ويذنب، لكن الخير الموفق الذي يتوب إلى الله تعالى ويعود إليه ويرجع إليه. والتوبة يا أحبتي ساعة توفيق، إنها من أجمل وأحسن وأنفس ساعات العمر. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأول هذه الساعة التوفيق والهداية من الله للعبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. من الذي يبعث على التوبة؟ إنه الله. من الذي يوفق للتوبة؟ إنه الله. من الذي يشرح صدر العبد للتوبة؟ إنه الله. من الذي يخرجه من ظلمات المعاصي إلى ضياء التوبة ونورها؟ إنه الله جل وعلا. فهذا توفيق وهذه هداية إلى التوبة. كما أن في التوبة تجد إعانة الله لك على أن تتوب. قد يريد فلان أو فلان أن يتوب لكنه يسوف، يقول فيما بعد أتوب، ولكن الموفق الذي يعينه الله جل وعلا ويجمع له قلبه على التوبة فيتوب إلى الله جل وعلا. كذلك من نعم الله تعالى على التائب أنه يثبته بعد التوبة، يثبته على توبته. إنسان تاب من ذنب عظيم من الذنوب، من الذي يحفظه من العودة إلى الذنب مرة أخرى بعد أن تاب منه؟ إن الذي يحفظه هو الله. وهذا الثبات شيء يلقيه الله تعالى في قلب التائب فيثبت على التوبة مهما كانت الدواعي إلى المعصية. فالثابت امتن الله عليه وتفضل بأن يثبته على التوبة وقيمها ومعانيها. وكذلك من نعم الله تعالى على التائب أن الله يتقبل توبته. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ يقبل، فالقبول من الله سبحانه وتعالى. وشروط القبول للأعمال: الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيما يخص التوبة كذلك زيادة في تحقيق بقية شروط التوبة من الندم على ما كان والعزم على أن لا يعود العاصي والتائب إلى ذنبه، والإقلاع على الفور من إتيان الذنب والبقاء على الذنب. إذن بعد الهداية للتوبة الإعانة عليها، وبعد الإعانة والتوفيق إليها يأتي التثبيت عليها، وبعد الثبات وأثناءه القبول من رب العالمين. ثم يجد الإنسان بركات هذه التوبة وخيراتها وثماراتها وثمراتها في دنياه وفي آخرته. والناس تختلف بواعثهم على التوبة. من الناس من يكون سبب توبته أنه مريض بمرض فيرجع إلى الله ويعود قائلا: لم يصبني البلاء إلا بذنب، فيعود إلى الله ويطلب من الله التوبة أن يتوب عليه، يطلب من الله أن يتوب عليه ويكثر من الاستغفار فيتوب الله عليه ويعافيه. ومن الناس من يكون سبب استغفاره ضيق الحال المالية التي تمر به فيكثر من الاستغفار، وهذه أمور يمر بها الناس، لكن أشرف وأنفع الأسباب هو أن يكون الباعث على التوبة من أجل الله ولله، لا لطلب عافية ولا لطلب سعة رزق وإن كان هذا مشروع، ولا لطلب تفريج هم، وإنما لله، خوفا من الله ورجاء لرب العالمين ومحبة له وإجلالا له سبحانه وحياء منه. هذا أعظم البواعث فضلا وأشرفها. فلتكن توبتنا لله جل وعلا. والتوبة تتحقق بشروط، لا يكون الإنسان على الحقيقة تائبا إلا إذا حقق هذه الشروط وأتى بها. أول هذه الشروط كما تعلمون الندم على ما كان من الذنوب والمعاصي والخطايا، لا بد من ندم، أن يستشعر الإنسان أنه فرط وأسرف في حق الله جل وعلا وغفل وأعرض فوقع في الذنوب والمعاصي، فيعصر الندم قلبه عائدا إلى الله تبارك وتعالى. الندم، والندم يجده التائب في قلبه ندم على ما كان منه، أنه عصى الله وأنه خالف أوامر الله وأنه وقع في النواهي. الله ينعم عليه بالنعم وهو يقع في الذنوب والمعاصي، الله يستره وهو لا يزال يقع في الذنوب والمعاصي، يندم على ما كان. وقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الندم توبة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه، وقال الشيخ الألباني عنه صحيح، وقال شعيب الأرنعوط في تعليقه على أحمد مسند أحمد صحيح. ومعنى قوله الندم توبة يعني الندم على المعصية، الندم على أن الإنسان وقع في هذه المعصية وأنه فرط وأسرف على نفسه بالوقوع في ذلك الذنب. وليس الندم كما قال السندي، ليس الندم أنه منعه من إتيان المعصية مانع وإلا فهو يشتهيها، لأن هذا ليس نادم ندم توبة، وإنما نادم على أنه لم يحصل المعصية. لكن النادم حقيقة الذي يندم أنه فعل ما يغضب مولاه جل وعلا، هذا هو النادم. وكيف يكون الندم توبة؟ الندم إذا كان في القلب فإنه يبعث التائب على العزم على ألا يعود إلى ما كان أتاه من الذنوب، ويبعث التائب على الإقلاع عن المعصية فورا دون تسويف. هذا ما يخص الندم. والعجيب في هذا الشرط أنه يدوم مع التائب، فكلما تذكر العبد ذنبا أذنبه فإن حلاوة ما كان في ذلك الذنب مما كان يلقيه الشيطان لا يطرق قلب هذا العبد، وإنما كلما تذكر العبد ذلك الذنب ندم، ولو كان مضى من عمره 40 أو 50 عاما أو أكثر يبقى معه الندم. وثاني الشروط عزم التائب على أن لا يعود إلى ما كان أتاه من الذنوب، عزم صادق، عزيمة، مهما كانت الدواعي إلى الذنب، مهما زين الشيطان، ومهما وسوس، ومهما دعت النفس إلى الشهوات المحرمة، فإن العازم على صدق التوبة عازم على ألا يعود إلى الذنب، ومهما تيسر له وسهل له أن يفعل الذنب فإن في قلبه خوف من الله تعالى يمنعه عن العودة إلى ما كان عليه من إتيان ذلك الذنب. وشرط ثالث الإقلاع الفوري عن الذنب والمعصية. الإنسان الذي يقع في ذنب ثم يقول تبت وهو لا يزال يتعاطى ذلك الذنب ويقع فيه، هذا لم يأتي بالتوبة. لا بد من الإقلاع الفوري عن الذنب. إذا كان الإنسان عاقا لوالديه يقلع فورا عن العقوق ويصل ويبر والديه، وكذلك إذا كان قاطعا للرحم يسارع إلى الصلة وهو بذلك يقلع عن ذنب القطيعة، وهكذا. إنسان يغتاب الناس فإذا كان يريد أن يكون صادقا في توبته من الغيبة فليكف لسانه ولا يقع في أعراض الناس، وهكذا. الإقلاع لا يبقى الإنسان المذنب على فعل ذنبه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فإن هناك شرط رابع إضافة إلى الشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة ما هي؟ الندم وإيش؟ والعزم على أن لا يعود، والثالث الإقلاع. هناك شرط رابع إذا كان الأمر متعلق بحق آدمي، وهو أن يبرأ من حق صاحبها. فإن كان مالا يرد إليه المال. إنسان ظلم إنسان في جزء من أرض وقال أنا تبت، لا تكون توبته صادقة من اقتطاع ولو شبر من تلك الأرض حتى يرد الحق لصاحبه. وكذلك إن كان الحق مالا، ظلمه في عقد أجار أو ظلمه في إنكار مبلغ عنده، لا تكون التوبة مقبولة حتى يرد الحق إلى صاحبه. وإن كانت حد قذف ونحوه يستسمح منه، أو يخبره إن تحمل أن يقام عليه الحد فيستسمح منه، وإلا فيدعو له ويستغفر ويثني عليه في المجالس التي تكلم فيه فيها. وكذلك إن كانت غيبة يستسمح منه يقول له يا فلان أنا اغتبتك فسامحني، أنا تكلمت فيك. لكن إذا كان يعلم أن هذا سيسبب إشكال أكبر فإنه يكثر من الاستغفار ويكثر من الدعاء لهذا الذي اغتابه. والإنسان يقدر الأمور ينظر، لكن الإنسان يا أحبتي لا يقع في المظالم. وكل ما يكون من الإنسان من غيبة سيحاسب عليه يوم القيامة. يأتي يوم القيامة وقد اغتاب فلان وفلان وفلان، يؤخذ من حسناته إلى حسنات من اغتابهم. فإذا لم يبق عنده حسنة أخذ من سيئات الذين بغى عليهم بلسانه فتوضع على سيئاته. وهذا هو المفلس الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله أن نكون من المفلسين في الآخرة. فالإنسان يحرص ويكف لسانه. قد الإنسان يتورع عن أكل أموال الناس، يتورع عن أذيتهم بيده، لكن مما نقع فيه ويجب أن نحاسب أنفسنا الكلام الذي يؤذي غيرنا من سباب أو غيبة أو نميمة أو سخرية، علينا أن نكف لسنتنا. هل إذا تاب الإنسان من ذنب وبقي واقعا في ذنوب أخرى هل تصح توبته مما تاب منه؟ يعني مثاله شخص يشرب الخمر ويأكل الربا، تاب من شرب الخمر، هل تصح توبته من شرب الخمر أم أنه لا بد أن يتوب من كل الذنوب؟ قال العلماء صحت توبته من ذلك الذنب وبقي عليه ووجب عليه أن يتوب من الباقي، لكن توبته من ذلك الذنب تصح. ولكن يجب على المسلم أن يتوب من كل الذنوب. والتوبة يا أحبتي حكمها واجب على الفور، يجب علينا أن نتوب على الفور لا نسوف، كما قال الإمام ابن القيم والحافظ النووي وغيرهما: التوبة واجبة على الفور. ما معنى واجب على الفور؟ أن لا نسوف، يجب أن نتوب. فإذا من هذه الساعة نحن الجلوس في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يسمع هذه المحاضرة فيما بعد، وهذه المحاضرة تجدونها على قناة الإنتاج الرقمي بالمسجد النبوي في اليوتيوب، وكل دروس المشايخ تجدونها هناك ومحاضراتهم. إذا يجب علينا من هذه اللحظة أن نتوب، نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب، توبة صادقة لا نسوف، توبة على الفور. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وأذكر لكم بعض الأدلة. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه في سورة النور. من الذي يخاطبنا ويأمرنا؟ رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، خاطبنا بالصفة التي هو تفضل علينا وجعلنا متصفين بها، صفة الإيمان به سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسنذكر ثمرات التوبة، أذكر لكم إن شاء الله 20 ثمرة من ثمرات التوبة والاستغفار أو أكثر بحسب ما يتسع له وقت المحاضرة. ومما يدل على وجوب المسارعة إلى التوبة قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذه في أوائل سورة هود. إذن أمرنا بالتوبة والاستغفار. وكذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه في سورة التحريم، أمر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يأمرنا بالتوبة والاستغفار في أحاديث كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا رواه مسلم. إذن يأمرنا عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها الناس، كل الناس المسلمين، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. ثم يبين لنا صلى الله عليه وسلم وأنه يبين لنا أنه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه يتوب في اليوم ويستغفر 100 مرة. يقول: فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا رواه مسلم. وباب التوبة يا أحبتي مفتوح. الله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال غير واحد من السلف: يتوبون من قريب يعني قبل الموت. فإذا باب التوبة مفتوح، علينا أن نسارع إلى التوبة ولا نسوف. ويروي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيح. انظر إلى فضل الله تعالى علينا، هو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إذا كنا في النهار مسيئين ولم نوفق للتوبة فنتوب في الليل، وهكذا نتوب في النهار ونتوب في كل حين من كل ذنب ولا نسوف. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا رواه مسلم. وهذا فيه التبشير بأن باب التوبة مفتوح أمام المسلم مهما عظمت الذنوب مهما كثرت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. انظر إلى الكرم الرباني، يعني العبد يتوب ولو كان في آخر لحظات حياته ما لم يغرغر، وهذا رواه الترمذي، يعني ما لم تحضره سكرات الموت فإن توبته تقبل. إذن يا أحبتي نتوب إلى الله ولا نسوف، ثم إن الواحد منا لا يدري متى يموت. كم من إنسان كان في قوة في بدنه وفي عافية، لا أمراض ولا عنده ضغوط نفسية، مات فجأة والتقرير الطبي توقف الدورة الدموية، إنها ساعة الأجل، أجل هذا الإنسان. أنت لا تدري هل تعيش إلى رمضان القادم أو لا، هل تعيش إلى أسبوع أو أسبوعين أو شهر، هل تعيش إلى السنة القادمة أو لا. انظر إلى سنوات العمر كيف تنصرم، فراجع نفسك وخاطب نفسي وإياكم، علينا أن نتوب ولا نغتر بأن الأيام تمضي وتمضي. اعتبر، وعلي أن أعتبر، نعتبر جميعا، هناك أجل لكل واحد منا، فليتوب الإنسان قبل أن يأتيه الموت. ومن حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد رواة هذا الحديث قبل الشام: خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا رواه الترمذي وغيره، لكن أنا ذكرت لكم لفظ الترمذي وهو صحيح. إذن يا أحبتي مهما يكون الذنب عظيما فإن العبد إذا تاب تاب الله تعالى عليه. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، يعني سأل هذا العالم الثاني، فهل له من توبة؟ فقال نعم، انظر إلى الفقه، فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. هذا إشارة إلى أن الإنسان حينما يحاط برفقة صالحة فإن هذا يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أو قال نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، وهذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى فضل الله تعالى ورحمته. قصد تلك القرية، وفي رواية الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهله، شبر فقط. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما. الله قرب هذه الأرض من أجل أن ينجو هذا العبد وتقبل الله توبته. فوجدوه، يقول في الحديث، فوجدوه إلى هذه أقرب بالشبر، يعني الأرض التي فيها الرفقة الصالحة، فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، لاحظ نأى بصدره نحوها، انظر إلى سعة فضل الله وكرمه. فإذا مهما عظم الذنب فإن الله تعالى يغفره. جاءني مرة أحد الأحبة من إحدى البلاد الإسلامية، قال يا شيخ أنا عندي ذنوب كثيرة، وأخذ يبكي هنا قريب من الكرسي هذا، هل يقبل الله توبتي؟ قلت يقبل الله توبتك ما دمت نادما ومقلعا وعازما على ألا تعود. فالرجل انصرف من عندي وهو يبكي، فغبطته لهذا الصدق الذي في قلبي، نسأل الله أن يتقبل منه ومنا وأن يثبتنا جميعا على طريق الحق والهداية. الله يا أحبتي جل وعلا مع غناه عنا جميعا يدعونا للتوبة، يقول سبحانه في الحديث القدسي وهو حديث ثابت: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله يقول هذا سبحانه وتعالى فضلا منه ومنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد روى البخاري وأحمد وغيرهما، واللفظ الذي سأذكره لك هو عند أحمد وهو قريب من لفظ البخاري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها فغفر له. ثم مكث هذا العبد ما شاء، في الرواية قال ثم مكث ما شاء، فأنا وضحت لك قلت لك ثم مكث هذا العبد، زدت لك هذا العبد تفصيلا أو شرحا، قال ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها، قد غفرت لعبدي. وعند البخاري في صحيح قال في آخر هذا الحديث، اسمع الزيادة: وليفعل عبدي ما شاء. انتبهت؟ كيف فليفعل عبدي ما شاء؟ يعني ما دام أنه يستغفر الله ويعود إليه فإن الله يغفر له كل ما تاب هذا العبد، وهذا من فضل الله. وعن ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا ورضي الله عن الصحابة جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث متفق عليه، لاحظ الشاهد: ويتوب الله على من تاب. فمن تاب يتوب الله تعالى عليه. قيل للحسن البصري: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ يعني كل ما أذنب استغفر ثم يعود إلى الذنب. يقولون: ألا يستحي هذا العبد من هذا الفعل، يتوب ثم يعود للذنب ثم يستغفر ثم يعود للذنب؟ فقال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يلقي اليأس من رحمة الله فيصد العبد عن التوبة. يقول الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. لا تملوا من الاستغفار، مهما كان الإنسان صاحب ذنوب ومعاصي لازم التوبة والاستغفار. وهذا الذي ذكرته لكم، هذا الأثر عن الحسن، رواه البيهقي في شعب الإيمان. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في خطبة له: يا أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب. قال: فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. هذا الهلاك، أن يصر الإنسان على الذنب ولا يتوب. وهذا الأثر الذي ذكرته لكم عن عمر ابن عبد العزيز، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية. ويقول مسروق رحمه الله: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. هذا رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وأيضا هو عند الدارمي في سننه. إذن مسروق التابعي يوجهنا أن يكون للواحد مجلس بعد مجلس، في كل مجلس يخلو فيه فيذكر ذنوبه، يتذكر ماذا فعل من الذنوب، فعلت كذا وكذا وكذا، فيسارع إلى الاستغفار والعودة إلى الله. إذن من هديهم أنهم كانوا يفتشون عن ذنوبهم ويتذكرونها ويكثرون من الاستغفار والتوبة إلى الله. وعلى الإنسان أن يحذر من الإصرار على الذنوب. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا تهديد ووعيد للذي يصر على الذنب ولا يفكر في التوبة ولا يوالي، لا يفكر في التوبة ولا يبالي. ولذلك توعد بالويل، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا قال شعيب الأرنؤوط عنه: حديث حسن. إذن درجة هذا الحديث: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد، وهو عند البخاري في الأدب المفرد، لكن لم أراجع كلام الشيخ الألباني عليه. لكن مدام أن شعيب حسنه فغالبا يكون الألباني صححه. هذه فائدة، الشيخ شعيب الأرنؤوط يعني إذا رأيته ضعف الحديث قد يكون حسن عند الألباني، عرفت؟ فهذه استفدها. فأنا ما رجعته عند 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 الشيخ الألباني في تعليقه على الأدب المفرد للبخاري، لكن هو الحديث حسن، قال شعيب الأرنؤوط حسن في مسند أحمد. هناك معاني يا أحبتي يستشعرها التائب إلى الله حينما توفق للتوبة، وأكيد وقطعا أن منكم من هو حديث عهد بتوبة، ومنكم من هو دائم التوبة، ومنكم من توبته نصوح وثابت عليها، وكلنا ذاك الذي كل حين يذنب ويتوب. لكن جميعنا نشعر بمعان نجدها عند التوبة. اليقظة من الغفلة، التائب حينما يتوب يشعر أنه استيقظ، استيقظ قلبه، استيقظ فؤاده. من ماذا استيقظ؟ من الغفلة، فكأن شيئا من الحجب انكشف عنه، وهذا لا يعرفه إلا التائب. كذلك التائب يمتلك قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى، والناس في الخوف من الله كما قلت لكم في محاضرة سابقة وكما قال العلماء أصناف. من الناس من يمنعه الخوف أن يقع في المعصية، سهل عليه أن يأتي المعصية لكن يمنعه الخوف من الله. من الناس من يقلع عن المعصية أثناء وقوعه فيها، هداية من الله وتوفيق من الله للتوبة. ومن الناس من يأتيه الخوف ويعمر قلبه بعد أن فعل المعصية وانتهى منها، وكل فيه خير. لكن من أفضل هؤلاء؟ الذي يمنعه الخوف من الله أن يقع في المعصية، وإن كان في الثاني والثالث خير. فالتائب في قلبه خوف من الله تعالى، قلبه عامر بالخوف من الله تعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك التائب يستشعر أعمال عظيمة في القلب، أعمال من أعمال التوحيد، تعظيم الله جل وعلا، إفراده بالخوف سبحانه، إفراده بالرجاء، إفراده بالمحبة، هذه معاني يستشعرها التائب. من الذي دعا العبد إلى التوبة؟ الله. فالعبد يحب الله لأنه أنعم عليه بالتوبة. وكذلك يخاف من الله. من الذي جعل في قلب العبد الخوف من الله؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي ملأ قلب العبد رجاء في رحمة الله وعفوه وإحسانه؟ رب العالمين. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظ، لا تقنطوا من رحمة الله، هذا نداء، هذا نداء يعمر قلبك بالرجاء. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا الحديث كله بشائر. إذن نحقق التوحيد ونبشر بالمغفرة. إذن نستغفر الله ونقبل عليه بالتوبة والإنابة ونبشر بالمغفرة. كذلك التائب كما قلت لكم قلبه عامر بمحبة الله تبارك وتعالى. هذا العبد الذي وفق للتوبة، من وفقه؟ الله. فإذا هذا دليل محبة من الله للعبد أنه هداه إلى ترك الذنوب والمعاصي التي تضر بهذا العبد في الدنيا والآخرة. المعصية لها شؤم وأثر ضار على حياة العبد، في صحته، في بيته، في وظيفته، في كل شأنه وأمره. الذنوب لها معاصي. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن آثار الذنوب إذا لم يتب منها العبد تكون ولو بعد حين. فإذا الله سبحانه وتعالى حينما وفق هذا العبد للتوبة وتاب عليه فهذا من محبته له سبحانه وتعالى. وكذلك التائب يستشعر طعم التوكل على الله تبارك وتعالى وطعم الثقة بالله جل وعلا. هو الآن رغب في التوبة واستعان بربه على أن يحققها ومتوكل عليه في تحقيقها ومتوكل عليه في أن يثبته على التوبة ومتوكل على الله جل وعلا في أن يقبلها منه. إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك التائب حسن الظن برب العالمين. الإنسان تاب من ذنب، تاب من معصية، فإنه يجب عليه أن يحسن الظن برب العالمين أن الله تعالى سيقبل توبته. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء بي ما شاء. قال العلماء: إن ظن به خيرا أحسن الله تعالى إليه، وإن ظن سوءا عاقبه. فإذا نحسن الظن برب العالمين، نحسن الظن برب العالمين أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب صغيرها وكبيرها. هذا الظن الحسن هو من أعظم أسباب الثبات على التوبة. وكذلك كما قلت لكم التائب مخلص لله تعالى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة، توبة خالصة لله، صادقة من أجل الله جل وعلا. فالتائب مخلص لرب العالمين، لا يريد بهذه التوبة أن يقال فلان تائب، فلان اهتدى، فلان ترك المعصية الفلانية، إنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. وبمناسبة ذكر التوبة النصوح، ما هي التوبة النصوح التي ذكرت في هذه الآية؟ أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة الصادقة. وقد سئل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كما سئل ابن مسعود وأبي بن كعب وغيره من الصحابة عن معنى التوبة النصوح، ماذا قالوا؟ قالوا أن يتوب العبد فلا يعود إلى الذنوب. إنسان تاب من شرب الخمر لا يعود إليه، تاب من كذا من الذنوب لا يعود إلى ذلك الذنب. وقال الحسن البصري هي أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر الله منه إذا ذكرته. انظروا إلى هذه المعاني الجميلة. إذن قال الحسن البصري معنى التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، لأن الشيطان بعد توبة الإنسان من الذنب يأتيه بشيء من الذكريات ويحبب إليه ذلك الذنب، تذكر كذا وكذا من لذات هي حقيقتها أنها مرارات وليست لذات، وحقيقتها أنها آلام وأضرار، لكن الشيطان يزين. فإذا التوبة النصوح أن الإنسان كلما ذكر ذلك الذنب فإنه يبغضه، وكذلك إذا ذكره على الفور يستغفر الله تعالى منه. وهذه الأقوال نقلتها لكم من تفسير ابن كثير. كذلك التائب قلبه عامر بالحياء من الله تبارك وتعالى. التائب بعد أن يتوب ويتذكر الذنوب التي فعلها يقول أين أنا كنت من الله؟ ألم أستحي من الله أنني فعلت تلك الذنوب وقارفت تلك المعاصي؟ هذا الحياء، هذا معنى عظيم يجده العبد، عبادة عظيمة أن يستحي العبد من رب العالمين. الله يعلم السر وأخفى، الله يرى العبد وهو عليه حسيب وهو عليه شهيد وهو عليه حفيظ. فإذا تذكر الإنسان ولو كان خاليا أن مولاه يراه ويسمع أقواله ويرى أفعاله وسيجزيه بما هو عامل إن لم يتب، فإن هذا يجعل في قلبه حياء، وأن الله أنعم عليه بالنعم، أعطاه الصحة، أعطاه العافية، أعطاه القوة، وهو يستعملها في المعاصي والذنوب، فيثمر هذا التذكر في قلب العبد حياء من رب العالمين. حق الله أن يشكر، حق الله أن يحمد على النعم، حق الله أن تستعمل نعمه في الطاعة والإنابة إليه سبحانه وتعالى وليس في المعاصي والذنوب. كذلك من المعاني التي يستشعرها التائب توفيق الله تعالى له. التائب يستشعر التوفيق، الله تعالى هو الذي وفق للتوبة. هل هذا التائب تاب بحوله وقوته؟ لا، إنما هو توفيق من الله. ولذلك يقول العلماء أول التوبة أن يتوب الله عليك، أن يكتب الله لك ويتفضل عليك أن تتوب. قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم إيش؟ ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. كذلك الفرحة التي في نفس التائب، هذه الفرحة لا يستشعرها إلا من تاب. يستشعر التائب فرحة وسرور يملأ قلبه، وتكلمنا عن هذا السرور، والله إنه أشهى وأنفس من الملايين من الريالات والدولارات. هذا شيء لا يعرفه إلا التائب، يملأ حياته سرورا وفرحا أفضل من الكنوز في هذه الأرض. كذلك التائب يشعر بخلاصه من ثقل المعاصي وشؤمها. الذنوب ثقل على النفس، الذنوب تأتي بالهم والحزن، الذنوب تأتي بكدر الحياة ونكدها، الذنوب تجعل الإنسان حزين، يصبح حزين، يمسي حزين، لا يعرف سببا من الأسباب المادية يجعله حزين، لكن الحقيقة أن سبب الهم والحزن هو الذنوب والمعاصي التي هو غارق فيها. فإذا هذا الإنسان تاب من تلك الذنوب فإن من ثمرات التوبة أن ينجلي عنه الهم والغم والحزن، حتى يقال له نراك مسرور وفرح، هل من جديد في أمور دنياك؟ وهو يعلم أن سر سروره وفرحه توبته إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ينفك التائب من قيود الذنوب والمعاصي فتسهل عليه الطاعات. كثير من الناس الواقعين في الذنوب حينما تخاطبهم وتأمرهم بالطاعة الفلانية ثقيلة عليهم، لكن إذا تابوا سهل عليهم عمل الطاعات، لأن الذنوب تقيد الإنسان عن فعل الطاعات، تقيده عن فعل كثير من الخيرات، لكن إذا تاب الإنسان سهل عليه أن يأتي بالطاعة بعد الطاعة. وكذلك من المعاني التي يجدها التائب شكر التائب لربه جل وعلا، الشكر أن يحمد الله العبد، أن يحمد العبد ربه، أن يحمد العبد ربه بأنه أنجاه من المعاصي والذنوب. المعاصي لها شؤم، المعاصي تحرم الإنسان التوفيق حتى في وظيفته، حتى في باب من أبواب الرزق، حتى في سعادته مع زوجته وأبنائه. كم من معصية نكدت وكدرت حياة إنسان، فإذا نجا الله تعالى العبد من الذنوب بأن عاد إلى الله جل وعلا فإنه يستشعر نعمة أن الله جعله مع ركب التائبين وفي التائبين، فنجاه من شؤم الذنوب وحرره من قيود الذنوب وجعله من عباده التائبين. كذلك التائب كثير الافتقار إلى الله، حينما يتوب يقول يا رب إني عملت كذا وكذا من الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا التضرع بهذه الأدعية والقلب مقبل والقلب عامر بالخشوع، هذه معاني الافتقار إلى الله. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك من المعاني التائب معظم لربه جل وعلا، مجل لمولاه جل وعلا، حينما يسجد بين يديه ويتذكر أن الله هو الذي يملك عافية هذا المسلم وصحته ومستقبله، وهو الذي يدخله الجنة برحمته أو يعذبه بذنوبه في النار ثم يخرجه إلى الجنة، أن الله هو الذي يعطي وأن الله هو الذي يمنع وأن الله هو الذي يرفع ويخفض، يتذكر هذا كله فيجل مولاه ويعظمه. ينطرح هذا العبد بين يدي الله خاشعا ذاكرا مفتقرا، يسأل الله من فضله، يسأل الله تعالى أن يغفر ما قد سلف وكان. كذلك التذلل لله جل وعلا، التذلل لله تعالى بالتوبة إليه والإنابة إليه والاعتذار مما حصل وسلف وكان، وطلب مغفرة الزلات والعفو عن الهفوات ومغفرة كبائر الذنوب ومحو صغائر الذنوب. هذا التذلل بين يدي الله، وأن العبد يشكو إلى مولاه ضعفه، اللهم إني عبد من عبادك أذنبت وعلمت أنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت ولا يؤاخذ بها إلا أنت ولا يعاقب عليها إلا أنت، فاغفر لي فبرحمتك التي وسعت كل شيء اشملني بعفوك أحسن إلي بعفوك. وهكذا هذا التذلل بين يدي الله يستشعره التائب. كذلك التائب مستشعر لذكر يوم القيامة، يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو يتوب ويطالع هناك مشاهد الآخرة بقلبه، يتذكر الصراط والمشي على الصراط، يتذكر تطاير الصحف، يتذكر وزن الأعمال، يتذكر خوفه من الفضيحة يوم القيامة، يتذكر أنه يسأل الله تعالى أن يستر عليه ذنوبه في الآخرة، يتذكر النار وعذابها. ويتذكر الجنة ونعيمة، كل هذا التذكر لمشاهد يوم القيامة وللجنة والنار يجده التائب أثناء توبته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التائب يجد النصر على الشيطان، النصر على الشيطان له لذة، أنك أيها التائب انتصرت على الشيطان. الشيطان يريد أن يكون العبد غارقا في الذنوب والمعاصي، لكن حينما يوفق هذا العبد للتوبة فإن الله نصره على العدو. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا بد أن تكون هناك معاداة بيننا وبين الشياطين. فالذي يتوب إلى الله يجد لذة النصر على الشيطان وحلاوة النصر على الشيطان، وهذه نعمة يستشعرها التائب. ننتقل بعد ذلك ويبقى معنا كم 9 دقائق، ننتقل لبعض ثمرات التوبة والاستغفار. أول ثمرات التوبة والاستغفار أن الله يفرح بتوبتك أيها المبارك. مر علينا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، يعني وجد بعيره، وقد أضله في أرض فلاه، وهذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم، اللفظ لمسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني هذا كان معه جمله بعيره أو ناقته فانفلتت منه هذه الناقة وفيها وعليها الطعام والشراب فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، يأس، بقي وحيدا في الصحراء بلا طعام ولا راحلة ولا شراب. قال فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، إذ به يعني إذ به يرى هذه الدابة، هذه الراحل عادت إليه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من فرحة هذا الرجل الذي وجد راحلته التي عليها طعام وشراب بعد أن يئس من وجودها. وكذلك الله تعالى يعجب من الذي يستغفر من ذنبه، وقد روى أبو داود وأحمد، واللفظ الذي سأذكره لك هو لفظ أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم، يعني يعلم هذا العبد، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهذا الحديث صحيح من صححه الشيخ الألباني، وشعيب الأرناؤوط حسنه قال حسن لغيره. إذن الله يعجب، وما هو شأن هذا العبد الذي يعجب الله منه؟ إن له مقاما عند ربه محمود، الله تعالى محسن إليه بأنه يعجب منه. إذا فرح الله بهذا بتوبة هذا العبد وعجب منه فليبشر هذا العبد بفضل الله في الدنيا والآخر. والتائب كما قلت لكم حبيب الله، الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يكفي التائب فرحا وسرورا أنه من أحباب الله الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. والتوبة والاستغفار سبب في رحمة الله يا أحبتي. الله تعالى ذكر لنا قول نبيه صالح لقومه، ماذا قال صالح لقومه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذه في سورة النمل. إذا أردت أن ترحم في هذه الدنيا فيدفع عن كل بلاء وتنجو من كل كربة وتنجو في الآخرة من الكربات وأهوال يوم القيامة وتفوز بالجنات، فعليك بماذا؟ بالاستغفار. اسمع، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكذلك التوبة سبب في دخول الجنة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وكذلك التوبة سبب في الفلاح، والاستغفار سبب في الفلاح، النجاح في كل شيء في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة سبب في سعة الرزق، وإن شاء الله ستأتي محاضرة يوم الأربعاء إن شاء الله ستكون عن أسباب سعة الرزق الأربعاء القادم. إذن التوبة والاستغفار سبب في الرزق الواسع المدرار. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قول نوح لقومه، والأنبياء يقولون بناء على الوحي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والتوبة هي سبب الحياة السعيدة. يقول سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن متاع حسن في هذه الدنيا إلى أجل مسمى. وكذلك التوبة سبب في أن الله جل وعلا يكون مع هذا التائب، فالتائب في معية الله تبارك وتعالى التي لا يؤتيها إلا عباده الصالحين. وكذلك التوبة والاستغفار سببان في النجاة من العذاب. والتوبة طريق إلى التقوى. كيف تكون تقيا؟ أول الأمر أن تتخلص من الذنوب والمعاصي بالتوبة والاستغفار، ثم تسلك مع المتقين طريق التقوى. والتوبة دليل على أن هذا التائب ذاكر لله تبارك وتعالى، وقد مر معنا فضل أهل الذكر، وإن شاء الله تكون محاضرة غدا عن ثمرات الذكر. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكذلك التوبة في أسباب نصر الإنسان على الشيطان، ونصره على هوى نفسه، ونصره على من يعاديه ويؤذيه. في سورة غافر قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. انظر، ذكر الصبر والاستغفار. كذلك التوبة كما قلنا أمان للعبد يوم القيامة. قال الله تعالى: وجاء بقلب منيب. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر. أمانان، أمان وأمان، واحد رفع والثاني بقي. قال: وذلك في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني الرسول توفي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أمانا للصحابة أن ينزل العذاب، أمانا للناس أن ينزل عليهم العذاب. والثاني ما هو؟ وهم يستغفرون. إذن ما دمنا نستغفر يدفع عنا العذاب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. والتوبة يا أحبتي من أعظم أسباب تحصيل الحسنات. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. كم باقي؟ وكذلك التوبة ممحاة للذنوب. قال أبو يحيى: شكوت إلى مجاهد الذنوب، قال: أين أنت من الممحاة؟ يعني أين أنت من الاستغفار. وهذا رواه أحمد في الزهد. وقال بكر بن عبد الله المزني قال: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في التوبة. وعن أبي المنهال رضي الله رحمه الله قال: ما جاور عبد في قبره جارا خير من الاستغفار الكثير. وهذا رواه أحمد في الزهد. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم. يكفي هذا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.